إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من المعلوم عند كل مسلم يعرف دينه أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وقد تقرر في نفوس المؤمنين منذ ظهوره أنه هو الدين الأوحد الذي يسع البشرية كلها من غير أن يضيق بأحد منهم، وذلك لما يحمله من صفات تؤهله للعالمية، عالمية في أن يحكم، وعالمية في أن يسود، وعالمية في أن يسوس. ولذلك أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين إلى الناس كافة، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا للناس كافة بشيرا ونذيرا. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وكون أن الله تبارك وتعالى أرسله بهذا الدين إلى الناس عامة، فهذا دليل وبيان وإخبار من الله تعالى أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وصالح لأن يحكم البشر أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، عربيهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، وأصفرهم وأحمرهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي لجميع الخلائق وعامة الناس. وكنت قد ألقيت منذ عامين هنا خطبة بعنوان عالمية الإسلام، بينت فيها بعض الصفات والمقومات التي أهلت هذا الدين لأن يكون دينا عالميا صالحا للبشر أجمعين، وتكلمت عن ثلاث مقومات. المقوم الأول أو الصفة الأولى وحدة هذا الدين في عقائده وعباداته، والصفة الثانية شمولية هذا الدين، فهو يشمل جميع مناحي الحياة على اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والمجالات. والصفة الثالثة هي الرحمة التي يتميز بها هذا الدين والتسامح. وها أنا ذا وبعد عامين أكمل بعض الصفات التي يتميز بها هذا الدين والتي جعلته دينا عالميا بحق يصلح أن يحكم البشر أجمعين حتى وإن لم ينتموا إليه. وسوف أتكلم اليوم عن صفتين أساسيتين أتعرض إليهما بشيء من التفصيل. فمن عالمية هذا الدين أيها الإخوة أنه واقعي في تشريعاته. ومعنى الواقعية في الدين هو مراعاة البعد الإنساني القائم الذي يعيشه الناس والذي يوجد فيهم لا يخرج منهم أبدا. ومعنى المراعاة لا أن نقرر الأخطاء وأن نصوب أصحابها عليها، وإنما أعني تثبيت الفضائل الموجودة وتصحيح الأخطاء التي لا ينفك عنها بنو آدم والوقاية من الشر والمأثم. فهذه هي الواقعية الحقيقية. فالإسلام في شرائعه متميزا عن سائر الأديان لم يسبح في بحر من الخيال، وإنما أتى ليعالج الإنسان كما هو، كما خلقه الله بجسمه الأرضي وروحه السماوية بمثله العليا وغرائزه الهابطة بعوامل التقوى والفجور اللتين تصطرعان في نفسه كما أخبر الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالإسلام لم يسبح في بحر من الخيال حينما شرع للناس التشريعات التي تحكم عبادتهم ومعاملاتهم كما فعلت الأديان الأخرى وكما فعل المفكرون السابقون. فمثلا أفلاطون ذلك الفيلسوف الإغريقي القديم قد ألف كتابا بعنوان الجمهورية الفاضلة، وفحوى هذا الكتاب أنه يدعو إلى مجتمع ليس فيه نزاع وليس فيه مأسم وليس فيه حروب وليس فيه أخطاء، وكل البشر فيه يتميزون بالفضائل ويتنزهون عن النقائص ولا تقوم بينهم بغضاء، وينعمون كلهم أجمعون بالسعادة التامة. وهذا والله محض خيال، وقد فشل ما فيما دعا إليه ولم يطبق أبدا ما دعا إليه حتى يومنا هذا. ذلك لأنه كان جانحا بفكره عن واقع الحياة البشرية. وكذلك فعلت الشيوعية الغابرة المتهالكة حينما أراد ماركس مؤسس هذه الشيوعية أن ينشئ مجتمعا تنعدم فيه الفوارق وتزول فيه الملكيات ويصبح الناس فيه جميعهم سواسيح، الرئيس كالغفير كالشريف كالوضيع، كلهم أفراد بدرجة مالية ووظيفة واحدة في المجتمع. ولذلك دعا فيما دعا إليه لعدم وجود دولة ولا شرطة ولا قضاء، بزعم أن جميع أفراد المجتمع سيؤدي كل ما عليه وسيقوم بالحقوق والواجبات كما ينبغي. ولعمر الله أكبر دليل على الفشل ما نراه في دولة الشيوعية الآن من التناقض التام مع ما دعا إليه هذا الرجل. وتميز الإسلام من دون ذلك بواقعية تعالج الحياة البشرية كما هي موجودة. وليس أدل على ذلك أيها الإخوة من بعض الصور في التشريعات الإسلامية. فمثلا من واقعية الإسلام أيها الإخوة أنه اعترف بالضرورة، فالإنسان بعامة لا تسير حياته على وتيرة واحدة وقالب واحد، وإنما تعتريه أحوال متناقضة من الشدة والرخاء، ومن الرفاهية والفقر، ومن الصحة والمرض، ومن السفر والإقامة، فقد تعتريه ضرورات ليست موجودة في طوال حياته، ولكن توجد في بعض الأوقات والأحوال. والإسلام من واقعيته أنه اعترف بتلك الضرورات وأنشأ لها أحكاما خاصة تباح بها ما كان محظورا في حالة الاختيار. فمثلا قد حرم الإسلام بعض الأطعمة والأشربة والملبوسات والعقود والمعاملات في حالة الاختيار، ولكن أجاز الاستثناء من ذلك في أحوال الضرورة التي تعتري بني آدم والتي لا ينفكون عنها في العادة. فمثلا في حالة الاختيار حرم الإسلام من الأشربة الخمر تحريما أكيدا مبينا واضحا، فقال سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي حالة الاختيار حرم الميتة ولحم الخنزير من الأطعمة، فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لكن هذا في حالة الاختيار، وأما إذا تحققت الضرورة المعتبرة عند الفقهاء بأن يعدم الإنسان مثلا الطعام والشراب بالكلية، ولم يوجد له طعام ولا شراب إلا الميتة والخمر، وهو إن تركهما امتثالا للأمر الشرعي فإنه يهلك ولا محالة ويشرف على الموت. ففي هذه الحالة أباح الإسلام لمن تعرض لهذا الأكل من الميتة والشرب من الخمر على خلاف القاعدة، وذلك اعترافا بضرورته. فقد قال سبحانه عقيب الآيات التي بينت المحرمات من المطعومات، قال سبحانه في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال أيضا في عقيب الآيات التي حرمت المطعومات في سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالإسلام كان واقعيا في استثناء بعض الأحكام حين الضرورة، وكذلك في الملبوسات أيها الإخوة. في حالة الاختيار حرم الإسلام على الرجال لبس الحرير، فقد روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم الذهب والحرير على رجال أمتي وأحل لنسائهم. هذا في حال الاختيار، وأما في حالة الضرورة كأن حل بالرجل مرض، ولبس الحرير يفيد في التخفيف من أثر هذا المرض، فإنه يومئذ جائز خلافا للأصل واستثناء من القاعدة للضرورة التي حلت. ولذلك أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة كانت بهما، أي مرض جلدي أصابهما. وكذلك أيها الإخوة في العقود والمعاملات أيضا، فالأصل في العقود والمعاملات أن الإنسان لا يبيع إلا شيئا موجودا عنده، لا يبيع معدوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فلا يحل لك أن تبيع شيئا ليس موجودا في الأساس، أو أنت لست تملكه، ولكن استثناء من هذه القاعدة أباح الإسلام نوعا من البيوع يسمى بيع السلم. ما هو بيع السلم؟ بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، يعني الرجل لا يكون عنده البضاعة التي يبيعها، وإنما ستوجد بعد أجل، وقد حلت به حاجة ولزمه الفقر والعوز، فيجوز له أن يذهب إلى أحد المسرين، كأن يكون مزارعا مثلا، قد زرع قمحا أو شيئا من هذا ولم يثمر بعد، فيذهب إلى أحد المسرين فيقول: أبيعك 20 أردبا من القمح بسعر الأردب 100 جنيه، فأعطني مثلا 2000 جنيه أو 20000 جنيه ثمن القمح الذي لم يوجد بعد. قالوا: هذه الصورة استثناء جائزة لدفع حالة المعوزين والمحتاجين والمفاليس، وهذا من مراعاة الإسلام التامة للضرورات التي تنشأ، ومن واقعية الإسلام في تيسير أمور العبادات والمعاملات، وهذا هو الذي أكسبه احترام العالم ورغبة الناس فيه على مر العقود والدهور والأزمان. فالصورة الأولى من واقعية الإسلام أنه راعى الضروريات وأنشأ لها أحكاما خاصة خلافا على الأصل الموجود، وذلك للضرورة التي حلت. من صور الواقعية في الإسلام أيضا أيها الإخوة أنه أباح تشريع الطلاق وأباح تعدد الزوجات، فالواقع الملموس الذي لا تستطيع أن تنفك عنه أن بعض الناس لا يوفق في زواجه، أراد الزواج ليسعد فكان أشقى وأتعس الناس ورزق من الشقاوة أضعاف أضعاف ما كان فيه قبل الزواج، وهو يكره من يعاشرها ولا محالة. ففي هذه الحالة لو التزمنا كما دعت النصرانية وبعض المذاهب الأخرى والديانات الأخرى إلى تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا، لألزمنا هذا الرجل من الحرج والنكد والعنت ما يشقى به طوال حياته. ولقد قال الناس قديما إن من أعظم البلايا أن تعاشر من لا يوافقك ولا يفارقك، يعني إن عاشرته برغبة الموافقة ولم يوافق فالمقصود يتحصل بالمفارقة، فكيف وإن لم تستطع أن تتوافق معه أو تتخلص منه؟ هذا من الحيف والظلم بمكان. ولذلك راعى الإسلام هذه الضرورية فأباح الطلاق خروجا من العنت. فقد قال الشاعر المتنبي عليه رحمة الله، قال هذا الشاعر: ومن النكد الحق أن يرى الحر عدوا له ما من صديقته بد، يعني من أعظم النكد أن تلزم بمعاشرة عدو كأنك صديق له لا تستطيع أن تخرج عن ذلك، فهذا من النكد ولا شك. فكان من واقعية الإسلام أنه أباح إذا استحالت العشرة الطلاق خروجا من العنة والضيق. وأيضا أيها الإخوة الكرام من الواقعية إباحة تعدد الزوجات، فإن الواقع الملموس أيضا أن بعض الرجال لا تكفيه امرأة واحدة، خاصة إذا رزق بامرأة يطول عذرها الشهري، أو هي قليلة الرغبة في الرجال، أو هي مريضة، فهذا من العنت أن نلزمه بأن يكتفي بها، ولو ألزمناه بذلك ما استجاب وللبى رغبته في الفاحشة والفجور. فأي الأمور أوفق له أن نفتح له بابا لزواج شرعي صحيح، أم نفتح له أبوابا لاتخاذ الصاحبات والفاجرات؟ لا شك أن من الواقعية أن نبيح له تعدد الزوجات. كذلك من الرجال من يرغب رغبة أكيدة في إنجاب الذرية وقد رزق بزوجة لا تنجب، فإن من المصلحة المتحققة المطلوبة أن نأذن له في أن يتزوج بأخرى حتى يحصل الذرية التي تخلفه من بعده. وهذه حاجات فردية، وقد تكون الحاجة إلى تعدد الزوجات حاجة جماعية، وذلك في أحوال بعض الدول التي تكثر فيها أعداد النساء الصالحات للزواج على أعداد الرجال، وخاصة في الدول التي عانت حروبا كثيرة حصدت فيها زهرة شبابها، فهؤلاء النساء يكثرون على الرجال. أمن العدل أن يكتفي كل رجل بواحدة ونترك باقي النساء نقتل آمالهن وندفعهن للفجور؟ أبدا، من العدل أن يكون تعدد الزوجات مأذون فيه، وكل ذلك من الواقعية الشديدة التي راعاها الإسلام حينما شرع الأحكام. أيها الإخوة الكرام، كذلك أيضا من الواقعية مراعاة الإسلام لسنة التدرج حينما شرع الأحكام في الواجبات والمحرمات. فالإسلام حينما فرض الفرائض لم يفرضها مرة واحدة، ولم يفرضها بصورتها النهائية التي هي عليها الآن، وإنما تدرج في ذلك. فالصلاة مثلا أول ما فرضت ركعتين، ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدت صلاة الحضر إلى 4 في العصر والظهر والعشاء، وأقرت صلاة السفر كما هي، كما روت عائشة فيما رواه البخاري قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيدت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول. وكذلك أيها الإخوة الصيام، أول ما فرض صيام يوم عاشوراء أولا، ثم بعد ذلك فرض صيام رمضان وجعل صيام عاشوراء سنة، وقبل أن يفرض صيام رمضان كان الصيام تطوعا، من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على تفسير بعض المفسرين. ثم بعد ذلك فرض صيام رمضان على الوجه الذي نعرفه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك التدرج كان في الزكاة، فالزكاة لما فرضت في مكة فرضت زكاة من غير تقدير ولا نصاب ولا حول، وإنما فرض مطلق الزكاة صدقة من غير تحديد حتى يكتفي المجتمع المسلم ويرد الغني على الفقير حاجته. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرعت الزكاة على الصورة التي نعرفها الآن، من تقدير النصاب وحولان الحول وغير ذلك من الشروط المعروفة. هذا كله في جانب فرض الفروض، وكان كذلك التدرج في جانب التحريم، ذلك لأن الإسلام لو حرم المحرمات التي كانت شائعة قبل الإسلام تحريما مفاجئا لما قبل الناس ذلك، لأن المحرمات قد تغلغلت في الحياة الفردية والاجتماعية وأصبح لها سلطان على الأنفس، فلو حرمت مرة واحدة لما استجاب الناس، ولذلك حرمت بتدرج. فأنتم تعلمون أن الخمر قد حرم على 3 مراحل، وكذلك تعامل الإسلام بالتدرج مع الرق الذي كان موجودا قبل الإسلام. فالإسلام قد جاء والرق هو العمود الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات كلها، ولو قال لا رق من أول وهلة لاضطربت الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية للعالم كله. فراعى من أجل ذلك التدرج، فأخذ يسد أبوابه بابا بابا ويدعو إلى عتق الرقاب ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا، ورتب عليه ثوابا جزيلا. أيها الإخوة الكرام، وإنما أوردت هذا التدرج لأننا نحتاجه حاجة ماسة في دعوتنا للناس. فمثلا الشاب يلتزم حديثا، وقد من الله عليه بإقامة الفرائض تامة، ومعرفة أن الغناء حرام، وحلق اللحية حرام، وأن مشاهدة التلفاز مأثم، وأن الحجاب واجب على النساء. فهو يريد أن يلزم أهله به مع أنه لم يلتزم به إلا بعد سنوات، فيريد أن يغير شؤونهم بين عشية وضحاها، فيقابل ذلك من قبل الأهل بالنفور. النفور منك كشخص ومما تحمله من إسلامك، لأنك قد نقلت إليهم صورة مشوهة عن الإسلام. وإنما ينبغي أن تأخذهم بالتدرج، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فليس من المناسب أبدا أن تأمر بهذا دفعة واحدة، وإنما هيئ نفوسهم، هيئ نفوسهم واجعل أفكارهم تتقبل أن هذا ضرر، ثم اذكر بعد حين الأدلة التي تبين تحريم هذا وفرض هذا، ثم بعد ذلك ادعوهم دعوة أكيدا إلى ما تحمل، فإنه سيحصل المقصود إن شاء الله تعالى. وكذلك نحتاج إلى التدرج في دعوتنا للأشخاص. من الحمق بمكان، وليس من المناسب أبدا أن تدعو الشاب أول ما يلتزم إلى صيام النهار وقيام الليل وحفظ متون العلم وحضور الدروس جميعها والمحافظة على الطاعات والتخلي عن كل الرذائل والتحلي بكل الفضائل، فإن تكديس هذه الأمور قد يسبب ضغطا على نفسه، فيتسبب بذلك في أن يتفلت بعد وقت قصير، وهذا مشاهد ومعلوم. وإنما تحمله أول ما تحمله على اجتناب المحرمات وأداء الفرائض، ثم تلزمه بذلك فترة، ثم بعد ذلك تدعوه إلى التخلي عن بعض الرذائل والتحلي ببعض الفضائل، ثم بعد حين تدعوه إلى طلب العلم، ثم بعد حين تدعوه إلى أن يتكفل ويتكلف بأعباء الدعوة، وهكذا يتحقق له التزام صحيح غير الالتزام المشوه الذي نعيشه ونراه الآن. أيها الإخوة الكرام، فينبغي التعامل بالتدرج في حمل الناس على الامتثال لدين الله تبارك وتعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا العمل حينما كلف بالدعوة، فظل 13 عاما يربي أصحابه ويهذبهم وينقي عقائدهم ويصحح عباداتهم، حتى إذا ما اطمأن إليهم وظلوا على ذلك 13 عاما جاءت التشريعات فالمعاملة والعقود إلى غير ذلك من الأمور الحياتية. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التدرج، وهذا هو المنهج الصحيح. فليس يقوم الناس بأمر دين الله تبارك وتعالى بجرة قلم أو قرار من مسؤول،
وإنما هذا يحتاج إلى دأب وتربية وتهذيب أعواما طوال، وتفنى في من أجل ذلك أعمار الرجال وأموالهم وقدراتهم. وهذا ينبغي أن يكون معلوما لمن يتصدى للدعوة لدين الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام. وهذا هو كان فهم السلف. فعمر بن عبد العزيز تولى الخلافة بعدما يقرب من 90 عاما من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 100 عام من استقرار الأحكام الشرعية، وجاء بعد فترة قد سادها الفساد وسادها الانحراف وفشى فيها الظلم في عهد بني أمية قبل أن يتولى. ثم لما تولى عمر الخلافة كان له شاب ابنه، كان شابا تقيا ورعا يسمى عبد الملك. فقال عبد الملك لأبيه حينما تولى الخلافة: ما بالك لا تنفذ الأمور؟ يعني لماذا لم تصلح هذه الأمور الفاسدة جرعة واحدة؟ ما بالك لا تنفذ الأمور؟ فوالذي نفسي بيده ما أبالي أن القدور غلت بي وبك في الحق، يعني لا يهمني أن أقتل أنا وأنت من أجل أن نحمل الناس دفعة على ترك ما ألفوه من الظلم والفساد والانحراف. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجمل الله فهمه، قال: يا بني لا تعجل، قال: يا بني لا تعجل، فإن الله قد ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في 3، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فيكون في هذا الفتنة. نعم أيها الإخوة الكرام، التدرج هو المنهج الصحيح لإصلاح أخطاء الناس التي داموا عليها أعواما طويلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، قلت إن من مقومات عالمية الإسلام رابعا الواقعية، وخامسا العدل، فالعدل في الإسلام هو المنهج الذي يستظل به الناس جميعا على اختلاف أديانهم وعقائدهم، وهم يأمنون على أنفسهم وأموالهم وحرياتهم. فالعدل هو عمود الإسلام، وهو من مقوماته لأن يحكم ويسود هذا العالم. العدل هو عمود الإسلام وملته الواضحة ومنهجه الذي يستظل به الناس جميعا، وهو ظل الإسلام الممدود على العباد جميعا، مؤمنهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، وهو حمى الله تبارك وتعالى في الأرض. به ينتصر المظلوم وينقمع الظالم ويأمن الخائف وتنصلح أمور الدنيا، وبسببه تعيش المجتمعات في هدوء ورفاهية وأمان. ولذلك ورد الأمر به في الإسلام متكررا، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بالعدل، كونوا قوامين بالقسط لله شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه: اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم أيها الإخوة الكرام، فهذه الآيات جميعها تأمر باستعمال العدل في جميع الأحوال والظروف، في الحروب والسلم، وفي العدل والغضب، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك العدل في الرضا والغضب، صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أيضا تأمر باستعمال العدل مع كل أحد، مؤمنا كان أم كافرا، صديقا كان أم عدوا، بعيدا كان أم قريبا، مبغضا كان أم محبوبا. فاستخدام العدل مع كل هؤلاء أمر واجب بنص الشرع الحنيف وبأمر الله تبارك وتعالى. والعدل أيضا أيها الإخوة في الإسلام يطبق على الحاكم والمحكوم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعطينا المثل على ذلك من نفسه. لا يطبق على الضعفاء فقط، ولا يطبق على من لا سلطة لهم فقط، وإنما يطبق على الجميع. وقد أعطانا رسول الله على ذلك المثل من نفسه، فقد روى أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان يسوي صفوف جيشه في إحدى الغزوات مر برجل يسمى ثواد خارجا عن الصف وكان كاشفا بطنه، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بعود، فقال ثواد: قد أوجعتني يا رسول الله، وإن الله قد بعثك بالحق والعدل، وإني أطلب منك القصاص. يا سبحان الله، يطلب من من؟ وإني أطلب منك القصاص. فماذا فعل رسول الله؟ وكان مثلا حيا للعدل بجميع أنواعه. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه وقال: استقد يا ثواد، خذ بحقك. قال: استقد يا ثواد. فأخذ ثواد يضع وجهه على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلها، فقال رسول الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، قد حضر القتال، يعني احنا داخلين على حرب وأحس أني سأقتل ولن أراك بعد ذلك. يا رسول الله، قد حضر القتال، وإني أريد أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أريد أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فهذا هو عين العدل، وهذا هو العدل المطلوب، أن يطبق العدل على جميع الناس، على الإمام وعلى حاشيته وعلى أقربائه وعلى الناس أجمعين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أن يستخدم العدل مع كل أحد، حتى مع ابنته فاطمة لو فعلت ما يستوجب عقوبة. فقد صح عنه فيما رواه البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. عدل على الجميع يعم الناس أجمعين، وهذا هو مفهوم العدل في الإسلام. فالعدل لكل أحد، والعدل مع كل أحد، والعدل مع القوي ومع الضعيف. وسبحان الله، العدل حتى مع المخالفين في الدين والمبغوضين. فقد روى أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة ليقدر أموال الخراج على اليهود في خيبر، يعني مأمور ضرائب كده بالمفهوم الآن، لكن مأمور ضرائب يقدر الضرائب على ما تخرجه الأرض التي يزرعها غير المسلمين. كان يبعث عبد الله بن رواحة ليقدر أموال الخراج على اليهود في خيبر، فانظر ماذا فعل اليهود الملاعين الذين أصلوا وقعدوا للفساد في كل موقع ومكان. فجمعوا له حلي نسائهم رشوة له ليخفف عنهم أموال الخراج. هم أصحاب شر وبلاء في كل زمان ومكان. ف فجمعوا له حلي نسائهم ليخفف عنهم أموال الخراج. فانظر ماذا قال عبد الله بن رواحة، قال: والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولا أنتم والله أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لا يحملني هذا على ألا أعدل فيكم. فهو يعدل فيهم مع أنهم مخالفون في الدين، ومع أنهم مبغضون إلي، ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولكن يعدل فيهم امتثالا لأمر الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي ولا يحملنكم بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، فهذا هو العدل بمفهومه الشامل. وإذا ما طبق استراحت الضمائر واطمأنت النفوس وزالت الضغائن وتعمرت البلاد وازدهرت، ليس بخطط التنمية فقط، ولكن بالعدل تعمر البلاد. وكان هذا هو فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. فقد كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلى عمر كتابا قال فيه: أما بعد، فإن مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا ما نرمها به فعل. يعني أصابها خراب لزلزال أو مطر أو سيل أو حريق أو غير ذلك، خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا جزءا من أموال بيت المال لنصلحها ونرممها كان هذا خيرا. فقرأ عمر الكتاب، ثم أرسل إليه كتابا قال فيه: أما بعد، فقد فهمت كتابك، وما أنكرت أن مدينتكم قد خربت. فإذا قرأت كتابي هذا، وضع له خطة الإصلاح والتنمية، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم، فإن ذلك مرمتها والسلام. ما فيش غير كده، فإن ذلك مرمتها والسلام. أيها الإخوة الكرام، بعد هذا التبيين والسرد، هل نمط هذا العدل موجود في الدول الغربية حقا؟ هل هذا النمط موجود في الدول التي تتشدق بالحرية وبالديمقراطية حقا؟ والإجابة لا وألف لا، لا وألف لا. فالذي جرى في البوسنة ليس من العدل، والذي جرى في كوسوفا ليس من العدل، وهما بلدتان في قلب أوروبا الغربية الداعية الأولى للديمقراطية والحرية. والذي يجري الآن في الشيشان ليس من العدل، ولا شيئا قريبا من العدل، بل هو قهر وظلم وبطش وقتل وتشريد وتجويع وإهدار لكل معاني الآدمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ويجري كل هذا في ظل صمت مكسوب من دعاة الديمقراطية في العالم، في ظل صمت متعمد منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا. إذن فأين العدل؟ أين العدل هناك؟ هل العدل تقتيل الأطفال واغتصاب النساء والأطفال؟ هل العدل تكسير عظام الرجال؟ هل العدل هدم البيوت والمدن؟ هل العدل تدمير بلاد بأكملها ظلما وقهرا وعدوانا؟ ولكن نحن لا نملك إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل حقا. لا نملك إلا هذا، ولكن لا عليكم أيها الإخوة، أعمال الروس فيما يجري في الشيشان مسطورة عند الله تبارك وتعالى في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فالذي يعملونه الآن الله تبارك وتعالى لا يغفل عنه ولا ينام، وحتما سينتقم الله تبارك وتعالى منهم وسينتصر لأوليائه، وما ربك بغافل عما تعملون. قال الشاعر: الروس إن دنسوا أرضا فموئلهم إلى الدمار، فكم خانوا وكم سرقوا، كم أهدروا قيمة الإنسان واتضحت عقيدة وجهها كلها ملك. قالوا شيوعية شاعت مفاسدها، فلا ضمير ولا عدل ولا خلق. في الشرق والغرب قد بانت حقيقتهم، فكم شعوب بنير الظلم قد سمكوا، قد استباحوا عباد الله في صلف.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.